أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة ما إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه، وأن الخمس تعلق بما اشتراه، فهل يجب عليه أداء الخمس أو لا؟ قلنا أن الكلام تارة يقع بلحاظ مقتضى القاعدة، وأخرى يقع بلحاظ أخبار التحليل. أما بلحاظ مقتضى القاعدة فقد ذكرنا سابقا أن البيع لا إشكال في كونه فضوليا بالنسبة إلى مقدار الخمس من العين التي باعها إلى هذا الشخص، لأن البائع لا يملك هذا الخمس فيكون فضوليا بمقداره بلا إشكال. حينئذ تارة نفترض الإمضاء، وأخرى لا نفترض الإمضاء. فإن فرضنا الإمضاء صحة المعاملة، ومعنى صحة المعاملة أن المبيع ينتقل بتمامه إلى المشتري باعتبار الإمضاء. وأما الثمن أي ما يستحقه أصحاب الخمس بعد إمضاء هذا البيع، فقلنا بأنه هل أن ما يستحقه أصحاب الخمس لا إشكال في أنه لا بد أن يدفع عليهم ويقوم الحاكم بهذه الوظيفة، لكن الكلام وقع في أنه الحاكم يرجع على ماذا؟ على من بهذا الخمس الذي يستحقه أرباب الخمس؟ يرجع على البائع أو يرجع على المشتري، أو يتخير بالرجوع على أيهما شاء؟ ذكرنا أن المصنف ظاهره أنه يرجع على المشتري، والمشتري يرجع على البائع. قلنا أن هذا صحيح بالنسبة إلى الحالة المتعارفة، وهي ما إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة بالبيان الذي ذكرناه. وأما إذا كان الشراء بثمن شخصي، فالظاهر أن الخمس ينتقل من العين إلى الثمن الشخصي الذي دفع إلى البائع بحسب الفرض واستلمه البائع، فيكون البائع ضامنا له لأرباب الخمس. فالحاكم عندما يرجع إلى البائع، لأنه هو الذي تسلم هذا الحق الثابت لأرباب الخمس، فيرجع عليه، وحينئذ يأخذه منه ما يستحقه أرباب الخمس. فإذا لا بد من التفصيل. انتهى الكلام للتخيير كاحتمال ثالث في هذه المسألة. التخيير ما هو وجهه؟ التخيير لعله يستند إلى دعوى أن كل من البائع والمشتري هو ضامن لما يستحقه أرباب الخمس، أما المشتري ضامن فلما تقدم سابقا من أن المشتري يثبت في ذمته ما يقابل خمس العين المبيعة. لماذا؟ لأنه اشتراها بثمن كلي في الذمة، وإذا أمضى الحاكم الشرعي هذه المعاملة يثبت في ذمة المشتري خمس الثمن الكلي لأرباب خمس، كما يثبت في ذمته أربعة أخماس الثمن المن للبائع الذي يملك أربعة أخماس المبيع. فيكون المشتري بهذا الاعتبار ضامنا. وأما البائع كيف يكون ضامن للثمن ولما يستحقه أرباب الخمس؟ البائع يكون ضامن باعتبار أنه البائع هو أساسا هو كان ضامن للعين، وكان ضامن من ضامن لهذه العين. فإذا كان ضامن لهذا العين، حينئذ إذا باع هذه العين وفرض إمضاء هذه المعاملة كما هو المفروض، يصير ضامنا المن للثمن، يصير ضامنا للثمن، ويكون كل منهما ضامنا. أشبه بمسألة ما إذا تعاقدت العين مثلا البائع ضامن لأن خمس العين كان بيده وكان ضامنا له فيضمن ثمن المشتري أيضا ضامن بالبيان المتقدم فيكون كل منهما ضامنا فيجوز للحاكم أن يرجع على أيهما شاء. هذا الكلام لعله اتضح مما تقدم أنه لا يمكن الالتزام به لأن البائع إنما يكون ضامنا في صورة واحدة، البائع إنما يكون ضامنا عندما يكون الشراء بثمن شخصي، عندما يكون الشراء بثمن شخصي. صحيح أن البائع قبل البيع كان ضامنا لخمس العين، موجب لأن العين خمس هذه العين ليس ملكا له وإنما هو من كل أصحاب الخمس، لكنه باع هذه العين بتمامها. والمفروض أن الحاكم الشرعي أمضى هذا شنو؟ هذا النقل وهذا البيع، فإذا هو تخلص من عهدة ضمان ماذا؟ من عهدة ضمان خمس العين لأن دفعها إلى المشتري والحاكم الشرعي أجاز وأمضى هذا البيع. الكلام في ما يستحقه أرباب الخمس في ماذا؟ في الثمن الكلي الثابت في ذمة ماذا؟ في ذمة المشتري، أو ما يستحقه أرباب الخمس في الثمن الشخصي الذي أمضاه الحاكم الشرعي. الكلام في هذا، البائع خرج من عهدة العين فهل يضمن الثمن؟ نقول نعم يضمن الثمن إذا كان الشراء بثمن شخصي، البائع يضمن الثمن إذا كان الشراء والبيع بثمن شخصي. لماذا؟ لأن قلنا أن إمضاء المعاملة الشخصية يعني انتقال الحق من العين لمن؟ إلى الثمن الشخصي الذي يعطي لمن؟ إلى البائع، فيكون البائع ضامنا وضع يده على هذا الحق المتعلق بهذا الثمن الشخصي فيكون ضامنا له. في هذه الحالة البائع يكون ضامنا كما قلنا، وحينئذ يرجع عليه الحاكم الشرعي، لكن لا مجال لرجوع الحاكم الشرعي في هذه الحالة على من؟ على المشتري، لا مجال لرجوعه على المشتري كما قلنا. وأما فيما إذا كان البيع بثمن كلي حينئذ الحاكم يرجع على المشتري كما ذكرنا وكما بينا، ولكنه في هذه الحالة لا مجال أيضا لرجوعه على ماذا؟ على البائع. فإذا القول بالتخيير ليس له معنى إلا بهذا المعنى، بمعنى أنه في صورة يرجع على البائع وفي صورة وحالة أخرى يرجع على المشتري. بناء على هذا القاعدة في محل الكلام تقتضي هذا الذي قلناه، يعني أنه في صورة البيع الشخصي البائع يكون ضامنا لما يستحقه أرباب الخمس من الثمن بعد فرض الإمضاء، طبعا كلامنا كله في صورة الإمضاء، البائع يكون ضامنا في صورة البيع في الذمة، البيع بثمن كلي في الذمة، المشتري هو الذي يكون ضامنا لأنه ثبت في ذمته ماذا؟ الثمن الكلي في مقابل العين، باع اشترى بثمن كلي هذه العين، وأما الشارع والحاكم الشرعي هذه المعاملة، إذن هذه المعاملة صحيحة كما وقعت. كيف وقعت؟ مبادلة بين العين التي تعلق بها الخمس وبين الثمن الكلي، فإذا أمضى الشارع معناه رضي بإبدال خمس العين بما يقابلها من الثمن الكلي الثابت من في ذمة المشتري، فيصبح المشتري مديونا بعبارة أخرى بكل من البائع ومن وأرباب الخمس، مديون للبائع بأربعة أخماس الثمن الكلي، ومديون للبائع لأرباب الخمس لخمس الثمن الكلي، هذا استقر في ذمته لا رافع لهذا الاشتغال والاستقرار، وإن أدى تمام الثمن من باب الوفاء إلى البائع هذا لا يرفع اشتغال ذمته بخمس الثمن الكلي للمن لأربعة بيت خمس، لوضوح أن البائع لا يستحق ثمان الثمن الكلي، وإنما البائع يستحق ماذا؟ أربعة أخماس الثمن الكلي. فإذا دفع له خمسة أخماس الثمن وتمام الثمن من باب الوفاء هذا لا يعد وفاء ولا يوجب زوال اشتغال ذمته بما تعلقت به لأرباب الخمس، فتبقى ذمته مجعولة بخمس الثمن الكلي إلا لأرباب الخمس، وهذا معناه أنه يكون ضامنا لهم ذلك الحاكم الشرعي يرجع عليه. نعم هو بلا إشكال يرجع بالنتيجة إلا على البايع لأنه أعطاه ما لا يستحق، أعطاه هذا الخمس خمس الثمن الكلي أعطاه وهو لا يستحقه لأنه لا يستحق إلا أربعة أخماس الثمن الكلي، فيرجع له ويسترده. وهذا معناه أن الضمان يستقر على من؟ على البائع. هذا هو مقتضى القاعدة فيما إذا فرضنا إمضاء هذه المعاملة، وأما إذا فرضنا عدم إمضاء المعاملة فالحاكم الشرعي لم يجد مصلحة في إمضاء هذه المعاملة. في هذه الحالة لا إشكال أن البيع بمقدار الخمس يقع باطلا. كيف أن الإمضاء كان يوجب صحة البيع، هنا عدم الإمضاء مع كون البيع فضولي بالنسبة إلى الخمس يوجب بطلان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس، وحينئذ إذا كان باطل يجوز أخذ مقدار الخمس وهذا من العين المبيعة، من العين المبيعة سواء كان هذا المقدار بيد البائع أو بيد شنو أو بيد المشتري. أينما كانت العين وهذا أينما كانت العين ولو تعاقدت عليها الأيدي فالحاكم الشرعي يتمكن من أخذه، وهذا كما أنه يجوز له ماذا أن يرجع المن إلى كل يد وضعت كل إنسان وضع يده على هذا الحق بقانون تعاقب الأيدي، فيتمكن أن يرجع إلى البائع لأنه وضع يده على هذه العين فيكون ضامنا له، يتمكن أن يرجع على المشتري لأنه أيضا وضع يده على ماذا؟ على هذه العين أو على شخص آخر فانتقلت إليه، وحين نزل في هذه الحالة يثبت خيار المن للمشتري باعتبار تبعض الصفقة عليه. هذا كله بلحاظ مقتضى القاعدة، وأما بلحاظ أخبار التحليل هل تغير من هذه النتيجة، أخبار التحليل هل تغير من هذه النتيجة أو لا؟ أخبار التحليل كما تقدم مفادها هذا أن الخمس الذي ينتقل إلى الشيعي من غيره حلال له، هذا مفاد أخبار التحليل، سواء كان ذلك الغير المنتقل عنه الخمس إلى الشيعي، سواء كان ممن لا يعتقد الخمس أو كان ممن لا يعد الخمس عصيانا بناء على التعميم اللي تقدم بحثه سابقا وقلنا بالتعميم. الخمس إذا انتقل من أحد هذين إلى الشيعي هذا يكون حلالا المن للشيعي، هذا هو مفاد أخبار التحليل. فإذا فرضنا أن المنتقل إليه الخمس في محل كلامنا كان شيعيا، واضح أن المنتقل إليه الخمس في محل كلامنا كان شيعيا، حينئذ يكون المال المنتقل إليه بتمامه يكون شنو حلالا له، واضح يكون المال المنتقل إليه بتمامه يكون حلالا له، فما استلمه هذا المشتري الشيعي واضح أو مولد الشراء كما سيأتي بهذا شخص لا يعتقد الخمس تعلق الخمس بماله فوهب تمام المال إلى الشيعي، الشيعي عندما يستلم هذا الخمس هو حلال أيضا شنو له، واضح فيكون حلالا لهذا الشيعي. ولا يكون ضامن للخمس الشيعات، لا يكون ضامن للخمس. لماذا؟ لأنه هذا هو مفاد أخبار السنة، أخبار التحليل. مفاد أخبار التحليل ليس إباحة التصرف فيما ينتقل إلى الشيعة فقط، ليس هذا مفادها. مفادها هو إباحة الخمس، حلية الخمس، يعني أن هذا الخمس الذي يدخل إلى الشيعة يصير كسائر أملاكه، كسائر أمواله، يكون مباحا له وملكا له، وحينئذ لا يكون يتوجه أي ضمان على هذا المنتقل إليه المال إذا كان ماذا؟ شيعيا. لا يكون ضامنا بهذا الخمس، بل يكون حلالا له بلا إشكال. وأما الثلاث المنتقل عنه، المنتقل عنه المال، المنتقل إليه المال إذا كان شيعيا يكون الخمس حلالا له ولا يكون ضامنا له. وأما المنتقل عنه المال سواء كان بايعا إذا فرضنا الانتقال بالبيع، أو كان واهبا إذا فرضنا الانتقال بالهبة، وإن كانت الهبة ما داخلة في أصل المسألة لأن المسألة فرضها في البداية سيد الماتم في البيع والشراء. قد يقال بأن المنتقل عنه المال هذا يكون ضامنا، يكون ضامنا، سواء كان الانتقال بمعاوضة كالبيع ونحوه، أو كان الانتقال بهبة وتمليك مجاني. وسواء استفدنا من أخبار التحليل الإمضاء أو لم نستفد من أخبار التحليل شنو؟ الإمضاء، لأن هناك كلام يأتي في أخبار التحليل أنه هل يستفاد من أخبار التحليل إمضاء المعاملة التي واضح وصل المال إلى الشيعة بواسطتها بسببها. بعد أخبار التحليل تجعل المعاملة صحيحة وتصح المعاملة أو لا. هنا يقال بضمان المنتقل عنه الخمس مطلقا، يعني سواء كان الانتقال ببلع ونحوه أو كان الانتقال بهبة، وسواء استفدنا الإمضاء من أخبار التحليل أو لم نستفد الإمضاء من أخبار التحليل، دائما ومطلقا المنتقل عنه الخمس هو الذي يكون ضامنا لنا للخمس. أما إذا لم نستفد الإمضاء من أخبار التحليل ولم نفترض الإمضاء، فضمان البايع واضح، ضمان البايع، ومن عبر البايع ضمان المنتقل عنه الخمس تعبير عام أشمل، باعتبار أن عدم إمضاء هذه المعاملة يعني عدم رضا صاحب الخمس وولي الخمس بهذه ماذا؟ بهذه المعاملة، يعني عدم رضاه بالتصرف الصادر من هذا المنتقل عنه الخمس، سواء كان هذا التصرف بيعا أو كان هذا التصرف ماذا؟ هبة. فحينئذ يكون ضامنا لما نقله ببيع أو بهبة كما كان ضامنا قبل هذا التصرف الذي صدر منه. لماذا؟ لأن هذا التصرف غير منضى، فيكون وجوده كعدمه. هذا الذي انتقل عنه الخمس كما كان ضامنا للخمس قبل التصرف أيضا يكون ضامنا للخمس بعد التصرف. لماذا؟ لأن التصرف بحسب الفرض لم نفترض إمضاء من قبل الحاكم الشرعي ولا نستفيد من أخبار التحليل شنو؟ الإمضاء. فواضح أن البائع في هذه الحالة يكون ضامنا للخمس، فالحاكم الشرعي يرجع عليه في أخذ ماذا؟ في أخذ الخمس. وأما إذا فرضنا الإمضاء استفدنا من أخبار التحليل الإمضاء، هنا أيضا يقال بأن البائع يكون ضامنا. واضح، لأن إمضاء المعاملة إن كانت بيعا ونحوه مما له بدل، واضح، يستوجب انتقال الحق من العين المنتقل الشيعة علما إلى بدلها، المنتقل علما إلى البائع. فيكون ضامنا لخمس الثمن الذي استلمه في مقابل هذه العين. وأما إذا فرضنا أن الانتقال كان بهبة ونحوها فحينئذ الحق يتعلق، الخمس يتعلق بذمة المنتقل عنه الخمس، أي الواحد في محل كلامنا. فعلى كل تقدير المنتقل عنه الخمس يكون ضامن، إما يكون ضامن بدل الخمس إذا كان الخمس له بدل، وإما أن يكون ضامن في الذمة إذا لم يكن للخمس بدل في تلك المعاملة. فالبائع ضامن أو المنتقل عنه الخمس ضامن على كل حال، سواء لم نستفد الإنذار ضمانه واضح البائع، أو استفدنا الإنذار. حتى إذا استفدنا الإنذار من أخبار التحليل والحاكم الشرعي والشارع أمضى هذه المعاملة التي قام بها هذا الشخص سواء كان بيع أو هبة، أمضى المعاملة وحل الخمس للشيعي الذي انتقل إليه الخمس، لكن هذا الخمس ينتقل من العين، لأن العين بتمامها تكون حلال للشيعي. الخمس ينتقل من العين إلى بدل العين إذا كان لها شنو بدل، بأن كانت معاوضة، وينتقل الخمس إلى ذمة البائع الواحد إذا كان الانتقال بمالا بهبة ونحوها. واضح؟ فقد يقال كما ذكرنا لأنه في هذه الحالة بلحاظ أخبار التحليل المشتري ليس عليه شيء، الموهوب له المال المتعلق به الخمس ليس عليه شيء، تمام ما استلمه العين تكون حلالا. لا، من الذي يكون ضامن الخمس؟ الذي يكون ضامن الخمس ومنه والطرف الآخر، سواء كان الانتقال ببيع أو كان الانتقال بماذا؟ بهبة. وسواء قلنا بالإمضاء يعني استفدنا من أخبار التحليل الإمضاء أو لم نستفد من أخبار التحليل الإمضاء. هذا الكلام وهو تضمين البايع في كل هذه الحالات، هذا يعني هناك ملاحظتان عليه. الملاحظة الأولى مسألة أن الخمس ينتقل إلى البدل إذا كانت إذا كان الانتقال بمعاوضة لها بدل، موجي إذا كانت الانتقال بمعاوضة لها بدل، هذا نعترف به ونسلم به، لكن بشرط واحد، أن يكون البيع بثمن شنو شخصي كما تقدم. إذا كان الانتقال ببيع واضح والثمن في ذلك البيع كان شخصيا، إمضاء هذه المعاملة إذا فرضنا الإمضاء واستفدنا من أخبار التحليل الإمضاء يعني انتقال الحق وهو الخمس من العين المال إلى بدلها الشخصي اللي هو الثمن الشخصي الذي استلمه البائع، فيكون البائع ضامنا واضح للخمس في البدل الذي انتقل إليه، هذا مسلم. وأما إذا فرضنا كما قلنا وبينا سابقا أن البيع كان بثمن كلي لا يدخل ضمان البايع، لأن الإنذار المستفاد من أخبار التحليل هو إنذار للمعاملة كما قلنا كما وقعت وكما حصلت، والمفروض أن المعاملة كيف حصلت؟ معاملة وقعت وحصلت بين العين التي تعلق بها الخمس وبين الثمن الكلي الثابت في ذمة المشتري. وهذا حينئذ أي علاقة للبائع بذلك؟ البائع هو لم يثبت في ذمته شيء، البائع هو فقط، وهذا هو صحيح باع ما فيه الخمس لكن هو لم يثبت في ذمته شيء لأرباب الخمس. نعم، ثبت في ذمته البائع شيء علما للمشتري لأنه أخذ منه أزيد مما يستحق، مو شيء بينا هذا، ضمن المشتري دفع على عزبة تمام الثمن إلا للبائع، والحال البائع ما يستحق إلا زيادة إلا أربعة أخماس الثمن الكلي الثابت في ذمة المشتري. لكن هو دفع له خمسة أخماس وهذا الخمس الزائد ولا يستحقه، فيكون البائع ضامنا للمشتري بهذا المقدار. هذا صحيح، لكن البائع لا ترضى من الله أرباب الخمس، وإنما الذي يكون ضامنا لأرباب الخمس هو منه هو المشتري، لأن الحق تعلق الدين تعلق في ذمته. نعم هو يتمكن أن يرجع لنا على البائع كما بينا سابقا. فإذا ضمان البائع في هذه الحالة مشروطا بأن يكون البيع بالثمن الشخصي دون الثمن الكلي. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة فيما ذكره على الكلام سيد الخوي قدس الله نفسه، فيما ذكره من أنه في صورة ما إذا كان الانتقال بهبة ونحوها، بهبة ونحوها، ذكر بأن الخمس يتعلق في ذمة الواهب وهو المنتقل عنه الخمس، يتعلق في ذمة الواهب لأنه العين ليس لها بدل، فالخمس حينئذ يتعلق في ذمته. هذا الكلام مو واضح. لماذا؟ باعتبار أن المفروض أن التصرف الصادر من الواهب هو الهبة، والمفروض أن الشارع كما هو مستفاد من أخبار التحليل أمضى ما لا أمضى، أمضى هذه الهبة، واضح؟ أمضى هذه الهبة. وما معنى أمضى هذه الهبة؟ معناه رضا الشارع بأن يذهب هذا المقدار من العين اللي هو حق له أو مو حق له، نقول هو ولي أمره، يرضى بأن يذهب هبة وتمليكا مجانيا للمال إلى المشتري إذا كان شيعيا. هذا معنى الإمضاء، يعني معناه رضا الشارع بهذا التصرف، رضا الشارع بأن ما يكون هو ولي أمره وهو الخمس، يرضى الشارع بأن ينتقل مجانا وتمليكا يتملكه المشتري الشيعي تمليكا شنو؟ مجانيا. لماذا يستقر هذا الخمس في ذمة ماذا؟ في ذمة البائع، مع افتراض أن الشارع أمضى هذه المعاملة. هاي قضية واضحة، يعني شنو الموجب لافتراض أن الخمس ينتقل من العين المن إلى ذمة الواحد؟ هذا شنو الميزان به؟ شنو الدليل عليها؟ ما عندنا احنا إلا معاملة وهي هبة صدرت من الواحد، وإمضاء تلك الهبة الذي يستفاد من إمضاء تلك الهبة رضا الشارع بالتمليك المجاني ودخول الخمس في ملك المشتري الشيعي الموهوب له الشيعي مجانا وبلا مقابل، كان الشارع تنازل عن هذا الخمس. ومن يده كما لو صدر الهبة من الشارع إمضاء، معنى أن الهبة كأنها صدر من الشارع نفسه. هذا معنى الإمضاء، إمضاء الهبة كأن الهبة والتمليك المجاني صدر من أرباب الخمس أو من متولي أمورهم. وهذا كما أن هذه الهبة والتمليك المجاني لا يستعقب ولا يستلزم ضمانا، كذلك إمضاء هذه الهبة الصادرة من البائع أيضا المفروض أنه لا يستعقب ماذا؟ ضمانا. هذه الملاحظة الثانية بالنسبة إلى هذا مطلع آخر. كلامنا بناء على أن نستفيد من أخبار التحليل ماذا؟ الإمضاء. هذا كلام مبني على هذا، سبب مصلحة أو لا مطلب آخر. صحيح، خلاصة نلخص الكلام، الصحيح في كلام نهائي هو أن الشيعي المنتقل إليه المال لا يكون ضامنا للخمس، سواء انتقل إليه ببيع أو بهبة. نعم المنتقل عنه الخمس يكون ضامنا للخمس، لكن لأرباب الخمس، لكن في صورة ما إذا كان البيع والشراء بثمن الشخصي كما قلنا. وأما في غير هذه الحالة المنتقل عنه الخمس لا يكون ماذا؟ ضامنا. نعم في حالة ما إذا كان الانتقال ببيع أو هبة المنتقل عنه الخمس يكون ضامنا للمشتري، وهذا خمس الثمن الذي استلمه يكون ضامنا أيضا للمشتري، خمس الثمن الذي استلمه. وصلى الله على محمد وعلى آله. أكو وقت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية رواها الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الصدوق في أكثر من كتاب من كتبه عن حفص ابن غياث عن الإمام الصادق عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن قدرت أن لا تعرف فافعل. وهي كلمة مهمة، إن قدرت أن لا تعرف فافعل، وما عليك أن لا يثني عليك الناس. الناس تثني على المعروف والمشهور، لا عليك أن لا يثني عليك الناس. المعروفية والشهرة تارة تأتي من الإنسان من اختياره ولا يسعى لها، تأتيه المعروفية والشهرة، ظرفه الخاص، موقعه الخاص، خصوصيات أخرى قد تقتضي أن يكون الإنسان معروفا ومشهورا. هاي حالة الرواية تقول أنه حتى في هذه الحالة ما ينبغي الانسياق وراء ماذا؟ وراء هذه المعروفية وهذه الشهرة. دائما خلي يحاول الإنسان أن لا يكون معروفا وأن لا يكون ماذا؟ مشهورا. الانسياق وراء هذا ينبغي الإنسان أن يتحفظ من ذلك. هذه حالة. حالة أخرى لا، المعروفية والمشهورة ما تفرض على الإنسان، هو يسعى نحوها، هو يبذل ما عنده وما ليس عنده في سبيل الحصول على هذه الشهرة وهذه المعروفية. الرواية تقول إن قدرت أن لا تكون معروفا فافعل. رواية دقيقة، تفترض الرواية، تستبطن افتراض أن الإنسان قد لا يقدر على أن لا يكون ماذا؟ معروفا. ظرفه الخاص يحتم عليه أن يكون معروفا، لكن ليسعى هذا الإنسان في أن حتى إذا فرضت عليه الشهرة والمعروفية ليسعى أن لا ينساق معها، وليسعى أن يقلل من هذه المعروفية وهذه الشهرة. إذا ما ظنك بالإنسان الذي يسعى وراء الشهرة وراء ماذا؟ وراء المعروفية. هذه الرواية واضحة في أنها تنهى عن ذلك، لا ترضى بذلك. السعي وراء الشهرة وراء المعروفية هذا شيء منقوط ومضغوط للشارع، لا يريده الشارع، لأن السعي وراء الشهرة وراء المعروفية يعني السعي وراء ماذا؟ وراء الدنيا، يعني السعي وراء زخارف الدنيا، يعني السعي وراء ما سميناه بعالم الإثبات. بينما الإنسان المطلوب منه أن يلاحظ عالم الثبوت. هي الرواية تقول: وما عليك أن لا يثني عليك الناس. بل تترقى الرواية أكثر من ذلك، مو فقط ما عليك أن لا يثني عليك الناس، لا، الرواية تقول بعد ذلك: ما عليك أن يذمك الناس، أن لا أن تكون عند الناس مذموما لكنك عند الله ماذا؟ محمود. هذا هو المهم، هذا هو المقياس الحقيقي لسلامة الإنسان من دينه، أن يكون عند الله محمودا وإن كان عند الناس مذموما. هذا مقام الثبوت اللي ينبغي أن نعتني إحنا به ونهتم به، ونترك كل الأمور اللي ترتبط بماذا؟ بالشهرة وأمثال الشهرة. طبعا الإنسان يبتلي بهذه الأشياء كثيرا، والشيطان من وراء ذلك يتوسل يقبل طائف الحيل لكي يقنعه بأن هذه الشهرة مطلوبة، هذه المعروفية مطلوبة، اسعى نحوها، عرض كذا، سوي كذا، ما اريد اصرح ببعض الامور اللي هي اللي ترتكب لاجل الشهرة، لكنه تخريجها على مقتضى القاعدة صعب جدا جدا صعب، الا طلب الشهرة وحب الشهرة، واللي هو يصب النتيجة حب الدنيا بمفهومها العام الواسع اللي هو رأس كل خطيئة، كما ورد في الروايات الصحيحة عن أهل البيت عليهم السلام. وإلا كيف يمكن تخريج أن الإنسان يفعل هذا الفعل الفلاني؟ شو بتخريجها؟ أكو ضرورة تقتضيها؟ الدين متوقع على ارتكاب هذا الشيء؟ الدين متوقف على هذا؟ أكو ضرورة لهذا تحتمها؟ ما لها تفسير سوى طلب الشهرة وحب حب المعروفية. هذا هو الذي يحذر منه الإمام عليه السلام، يقول إن كنت تقدر أن لا تكون معروفا فافعل، ولا يضرك أو لا، وما عليك أن لا يثني عليك الناس. ثم يقول: وما عليك أن تكون مذموما عند الله عند الناس إذا كنت محمودا عند الله. ثم قال الراوي أتتم نافعا، ثم قال: قال أبي علي بن أبي طالب عليه السلام، علي بن أبي طالب عليه السلام، الإمام الصادق يروي رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قال: لا خير في العيش إلا لرجلين، رجل يزداد كل يوم خيرا، ورجل يتدارك منيته بالتوبة. غيرهم لا خير في العيش لهم، غير دار الدنيا لا خير في العيش لهم، رجل يزداد كل يوم خيرا. كل يوم هو في خير، يزداد خيرا، أعمال حسنة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ما يكفي أن يبقى على ماذا؟ على حال السابق، فضلا عما إذا كان نزل نزولا بالاتجاه الآخر، ارتكب السيئة وارتكب خلاف ذلك. والرجل الآخر الرجل الذي يتدارك منيته بالتوبة، وأنى له بالتوبة، القضية مو سهلة، وأنى له بالتوبة، والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله تبارك وتعالى منه إلا بولايتنا أهل البيت عليهم السلام. ألا ومن عرف حقنا ورجى الثواب فينا ورغي بقوته نصف مد من كل يوم، وما ستر عورته وما أكن رأسه، وهم والله في ذلك، بالرغم من هذا كله، وهم والله في ذلك خائفون وجلون. بالرغم من هذا يبقى مسألة الخوف والوجل لا بد منها بالنسبة إلى الإنسان، خائفون وجلون، وأنه خضهم من الدنيا. وكذلك وصفهم الله عز وجل فقال: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ثم قال: والله، ثم قال: من الذي أتوا هؤلاء؟ من الذي أتوا؟ من الذي قاموا به؟ لم يرتكبوا سيئات، لم يرتكبوا إثما، من الذي أتوا؟ أتوا والله مع الطاعة المحبة والولاية، وهم في ذلك وجلون. بالرغم من هذا كله هم وجلون. يعني حالة إذا تقيسها بالوضع اللي احنا به فتفرق شاسع كبير جدا، طاعة وتقرب ومحبة وولاية، مع ذلك هو مقرون بالوجل والخوف من الله سبحانه وتعالى. فكيف هذا الإنسان العاصي الذي لا يقرع الوجل والخوف في ذهنه قط أطلاقا؟ ثم يقول: ليس خوفهم خوف شك، ولكنهم خافوا أن يكونوا مقصرين في محبتنا وطاعتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من محبيهم ومن شيعتهم ومواليهم، وأن يرزقنا شفاعتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.